أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض علينا نعمة الوجود ومنحنا فضله وغمرنا بإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اختاره من خلقه وختم به أنبياءه ورسله، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. ظاهرة ثقافية بارزة لفتت نظر الباحثين والمتابعين في الاجتماع العربي والإسلامي الحديث، هي الإقبال الكثيف على كتب السيرة النبوية تأليفاً وانتشاراً. الكتابة في السيرة النبوية لم تتوقف في تاريخ المسلمين منذ بدأت في النصف الأول من القرن الأول. موسى ابن عقبة، أبان ابن عثمان، وتطور الأمر إلى محمد ابن إسحاق الذي كتب السيرة وتوفي سنة 150 هجرية. من ذلك الوقت استمرت الكتابة في السيرة النبوية، فلا يكاد يمر قرن أو جيل إلا وهناك مدونات وكتابات جديدة في ذلك القرن ومن أعلام ذلك الجيل عن السيرة النبوية. الكتابة استمرت عصراً بعد عصر وجيلاً بعد جيل، بحيث تشكلت مكتبة واسعة عن السيرة النبوية في مختلف مجالاتها. إلا أن هذا العصر الحديث شهد إقبالاً لافتاً على هذا الصعيد. أحد الباحثين يقول: طمى سيل التآليف الحديثة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ولم يقبل المؤلفون والقراء العرب والمسلمون على موضوع كما أقبلوا على سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، بحيث أن المؤلفات الحديثة عن النبي صلى الله عليه وآله في عقود من الزمن فاقت ما ألف عنه خلال القرون السابقة، خلال 13 قرن مضت. في عقود من الزمن هذه المؤلفات فاقت على ما نشر خلال القرون السابقة. طبعا لم تقتصر الكتابة في هذا العصر عن النبي صلى الله عليه وآله على الكتاب المسلمين، كتاب عرب مسيحيون كتبوا أيضا كتبا جميلة عن السيرة النبوية، كما أن التأليف في السيرة النبوية في هذا العصر لم يقتصر كما في العصور السابقة على العلماء والمؤرخين، كتاب من شرائح أخرى، من أدباء، من سياسيين، من عسكريين، من علماء نفس، كل حسب تخصصه كتب عن السيرة النبوية. يعني في كتاب السيرة كتاب من شرائح متعددة من المجتمع، والمسألة ليست مسألة التأليف فقط، ما يلفت النظر هو إقبال القراء، إقبال الناس على كتب السيرة النبوية. بعض كتب السيرة طبعت عدة مرات في فترة زمنية قصيرة، مثلا يكتب محمد، دكتور محمد حسين هيكل اللي عنده كتاب حياة محمد صلى الله عليه وآله، وكتابه من الكتب المشهورة في هذا العصر، أول طبعة منه سنة 1934، طبع من الكتاب أكثر من 15 طبعة، وهو يقول في مقدمة كتابه للطبعة الثانية، يقول: نفدت طبعة هذا الكتاب الأولى بأسرع من كل ما قدر لها، فقد صدر منها 10,000 نسخة. الكلام 1935 و10,000 نسخة، نفد ثلثها بالاشتراك في الكتاب أثناء طبعه، ونفد سائرها خلال 3 أشهر من صدور الكتاب. ونفس الكتاب ترجم إلى اللغة الصينية في أوساط المسلمين والناس في الصين، فطبع منه 38 طبعة مختلفة الأشكال والأحجام. هذا نموذج. كذلك حينما كتب العقاد عباس محمود العقاد كتابه عبقرية محمد صلى الله عليه وآله، أيضا أكثر من 10 طبعات طبع. حينما كتب محمد أحمد جاد المولى كتابه محمد المثل الكامل، أيضا أكثر من 10 مرات طبع الكتاب. الأديب اللبناني المسيحي لبيب الرياشي ألف كتاب بعنوان نفسية الرسول العربي، فذكر في مقدمة الكتاب أن نسخه نفدت بعد صدوره 4 أشهر. مؤلف آخر محمد عطية الإبراشي أيضا نفذت نسخ كتابه بعنوان عظمة الرسول صلى الله عليه وآله بعد 8 أشهر، هو يقول في المقدمة: مع ضخامة العدد في تلك الطبعة. الدكتور محمد سعيد البوطي من دمشق أيضا عنده كتاب بعنوان فقه السيرة، لحد الآن طبع من الكتاب 43 طبعة، 43 طبعة طبع من هذا الكتاب. وهكذا في سائر الكتب التي كتبت عن السيرة النبوية، كثير منها أو عدد منها لقي إقبالا شديدا من الناس، ولا تفسير لهذا الإقبال الشديد من قبل أبناء الأمة على السيرة النبوية إلا نفوذ محبة رسول الله صلى الله عليه وآله. نفوذ محبة رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوسهم، فالإيمان والحب العميق لرسول الله صلى الله عليه وآله يبعث في نفس المسلم الشوق واللهفة للإطلاع على أخبار حياة رسول الله وعلى معرفة سيرته المباركة. وهذا أمر وجداني فطري، حيث ينجذب الإنسان إلى ذكر من يحبه ويعظمه ويحرص على الاحتفاظ بذكرياته وصوره وآثاره، إضافة إلى البعد التشريعي والبعد التربوي كما تحدثنا في الأسبوع الماضي أن السيرة والسنة النبوية مصدر للتشريع، معرفة المفاهيم، معرفة الأحكام الشرعية. وعبر السيرة أيضا يتحفز الإنسان للتأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، استجابة لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه دوافع تدفع وتبعث على هذا الإقبال الكثيف والشديد على كتب السيرة النبوية. لكن هناك أمرا أساسا قد يكون هو العنصر الأهم في تفسير هذه الظاهرة المعاصرة، وهو تحدي الهوية والانتماء. الأمة الإسلامية في هذا العصر واجهت محاولات لمسخ هويتها والانقطاع عن انتمائها الحضاري، فكيف تواجه الأمة هذا التحدي؟ المواجهة كانت بمزيد من تأكيد الثقة بالدين والتمسك بالولاء للنبي محمد صلى الله عليه وآله. وهذا مصداق لما امتن به الله تعالى على نبيه بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. على مر القرون، على مر الأجيال، ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله قد رفعه الله وأعلاه. بعض الجهات المناوئة للإسلام تسعى للتشويش على هذه الظاهرة. شافوا إقبال المسلمين، رأوا إقبال المسلمين على السيرة النبوية فأزعجهم ذلك، لأن إقبال المسلمين على السيرة النبوية يعني ارتباطهم الأكثر بدينهم وبشخصية نبيهم، وهذا ما لا يعجب أولئك المناوئين. ماذا فعلوا؟ أحد الأساليب: سعوا للتشويش على السيرة النبوية، وذلك بإثارة التشكيكات والتساؤلات: أيها المسلمون الذين تقرؤون هذه السيرة النبوية، من قال لكم إنها سيرة صحيحة؟ هذه مملوءة بالأساطير، مملوءة بالاختلاقات، مملوءة بالوضع، بالتزوير، بالتحريف. صار في تشويش وتشكيك في السيرة النبوية، في المعلومات الموجودة في السيرة النبوية. طبعا المستشرقون روجوا لهذه الفكرة وتلقفها منهم وتبناها بعض من فقدوا الثقة في دينهم وفي حضارتهم، فصاروا يروجونها. هل يعني ذلك أن كل المعلومات الواردة في كتب السيرة النبوية صحيحة؟ عندنا روايات كثيرة في السيرة النبوية، عندنا كلام كثير ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله. إن معالم شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله والخطوط الرئيسة في سيرته قد حفظها القرآن الكريم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن تحدث عن ملامح شخصية رسول الله وعن الخطوط الرئيسة في سيرته، لكن بطريقة القرآن. القرآن ليس كتاب تاريخ حتى يذكر الأسماء ويسرد التفاصيل، لكن الملامح والخطوط الرئيسة موجودة في القرآن الكريم، ويمكننا أن نعرض ما رواه الرواة وما نقله المؤرخون على هذه الملامح وهذه الخطوط التي ذكرها القرآن، حتى نتأكد من درجة صحتها واعتبارها. صحيح أن ما نقله الرواة والمؤرخون من السيرة النبوية معرض للآفات، كأي أخبار وكأي أحداث تاريخية، كل حدث تاريخي معرض للزيادة في نقله، للزيادة والنقصان. رحم الله الشريف الرضي يقول: وهم نقلوا عني الذي لم أفه به، وما آفة الأخبار إلا رواتها. لكن هذا موجود في كل الأخبار، في كل الأحداث التاريخية. نحن نرى أن الأحداث المعاصرة الآن مع وجود وسائل التوثيق بالتصوير والنقل المباشر والتغطية الإعلامية والتقنيات المختلفة، ألا يحصل اختلاف في نقل الأخبار؟ ألا تتضارب الأخبار حول الحوادث؟ ألا تختلق بعض الأخبار؟ ألا يزاد؟ ألا ينقص فيها؟ هذه حالة طبيعية. لكن هل يعني ذلك أن البشر لا يتداولون الآراء، لا يتداولون الأخبار، لا يعتمدون على ما في التاريخ؟ لا أحد يقول ذلك. عقلاء البشر لهم طرق من أجل تحصيل درجة من الإطمئنان فيما يروى لهم وفيما ينقل لهم، وهذه الطريقة العقلائية هي ما سار عليه علماء المسلمين في نقلهم لروايات وأخبار وتفاصيل السيرة النبوية. هذه السيرة النبوية دونت وضبطت وتنوقلت بجهد بشري، ومن الطبيعي أن تلحقها بعض الآفات والثغرات ونقاط الضعف، خاصة وأن مرحلة التدوين للسيرة كانت متأخرة، مو في نفس الوقت دونت السيرة، وإنما بعد قرن أو أقل من قرن، ثم صار تناقل لهذه السيرة. فمن الطبيعي أن تلحق بما نقل من سيرة النبي صلى الله عليه وآله بعض الآفات، ولكن علماء الأمة بذلوا جهود مضنية، وضعوا قواعد، وضعوا معايير ومقاييس، كيف نقبل هذا الحديث أو نرفض هذه الرواية. هناك جهود علمية كبيرة صرفت من قبل العلماء لوضع مقاييس ومعايير تغربل من خلالها الروايات الواردة في السيرة النبوية، ولا تزال هذه الجهود العلمية مستمرة ضمن كل المذاهب الإسلامية. ضمن الشيعة هناك جهود تصرف لتنقيح التراث، وضمن علماء السنة هناك أيضا جهود تصرف لتنقيح التراث، وتعرض هذه الروايات كما قلنا بدرجة أساس على ما ذكره القرآن الكريم من ملامح شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله والخطوط العريضة العامة لسيرته. وبناء على ذلك فإن هذه التشكيكات والتساؤلات التي تثار لا يمكن أن تسقط السيرة النبوية عن الاعتبار، ولا يصح أن تحجبنا وأن تحجزنا عن الاستفادة من هذه السيرة النبوية. غاية الأمر لا بد من بذل جهود من قبل المختصين، وهذا ما يفعله العلماء. لذلك يمكن القول بثقة إن بين أيدينا معلومات وافرة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، يمكن الاطمئنان إليها لوجود قرائن وشواهد على اعتبارها وصدقها، ولأنها تتوافق مع الملامح والخطوط التي ذكرها القرآن الكريم. أحد العلماء الباحثين المعاصرين المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي رحمه الله، هذا من العلماء الذين اشتغلوا كثيرا في غربلة مرويات السيرة النبوية، ومع أنه في مقدمة كتابه تحدث عن الواضع والاختلاق وحذر من كثير مما ورد في السيرة، عند موسوعة ألف موسوعة تقع في 35 مجلد بعنوان الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، في الجزء الأول في المجلد الأول ذكر الآفات الموجودة في كتب التاريخ وكتب الحديث، لكن بعد ذلك قال: إننا على قناعة من أن تاريخ الإسلام المدون على ما فيه من هنات ونقص أغنى تاريخ مكتوب لأية أمة من الأمم، وهو يمتاز عن كل ما عداه بدقته وشموله، حتى إنك لتجده كثيرا ما يسجل لك الحركات واللفتات واللمحات، فضلا عن الكلمات والمواقف والحوادث، بدقة متناهية واستيعاب لا نظير له. إذن فينبغي أن نثق بهذا المقدار الذي قام العلماء بتحقيقه وتنقيحه من السيرة النبوية. والمطلوب من المسلم إن كان يمتلك أدوات البحث والتحقيق وأراد أن يتأكد من مرويات السيرة النبوية، أن يبذل جهده للوصول إلى الحد الممكن مما يطمئن إليه. إذا هو من أهل التحقيق تفضل يحقق، تاريخ موجود، مرويات موجودة، يحقق فيها. أما المسلم العادي فبإمكانه الإطمئنان إلى ما كتبه العلماء المعاصرون. لماذا نقول المعاصرون؟ لأن لغتهم أوضح وأقرب إلى الفهم وإلى العصر. بإمكان المسلم العادي الإطمئنان إلى ما كتبه العلماء المعاصرون الذين يثق بخبرتهم وكفاءتهم، حيث قاموا بالبحث والتحقيق واستفادوا من تراكم تجارب التأليف في السيرة النبوية. ويمكننا الإشارة هنا إلى بعض النماذج المعاصرة في كتابة السيرة النبوية. عدد من الإخوان حينما تحدثنا في الأسبوعين الماضيين تساءلوا عن الكتب التي يمكن قراءتها والاستفادة منها في السيرة النبوية. لا يمكننا الحصر، الكتب كثيرة كما بينا، لكن كنماذج للكتابات الموجزة الشاملة التي يمكن الاطمئنان لما ورد فيها من صورة عامة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، نذكر بعض النماذج من كتابات علماء الشيعة. نذكر كتاب سيرة المصطفى للعالم المحقق السيد هاشم معروف الحسني من علماء لبنان المحققين، وكتابته نقدية وجميلة. هذا كتاب جزء واحد سيرة المصطفى يقدم للإنسان صورة متكاملة عن السيرة النبوية. وأيضا كتاب بعنوان لأول مرة في تاريخ العالم للمرجع الراحل السيد محمد شيرازي، مجلد واحد في السيرة النبوية، فقيه مرجع كتب هذا الكتاب، وبالتالي استخدم في كتابته أدوات البحث والتحقيق، الروايات الموجودة فيه، لابد وأن يكون هو مطمئن إلى درجة من الاعتبار فيها، ولذلك نقلها في الكتاب. والنموذج الثالث كتاب سيرة سيد المرسلين للمرجع المعاصر الشيخ جعفر السبحاني من المراجع المعاصرين في قم. هذا له أيضا كتاب سيرة سيد المرسلين يقع في جزئين. هذه ثلاثة نماذج من كتابات علماء الشيعة. من كتابات علماء السنة أيضا نذكر ثلاثة نماذج: كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، وهو عالم معروف منفتح وله كتب كثيرة من مصر، وكتابه كتاب جميل فقه السيرة، وأيضا كتاب فقه السيرة للشيخ الدكتور محمد سعيد البوطي، والكتاب الثالث كتاب السيرة النبوية للشيخ أبي الحسن الندوي. هذه بعض النماذج وليس على سبيل الحصر. نؤكد أخيرا على ضرورة اهتمام كل مسلم بقراءة السيرة النبوية، وعلى استحضار سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوسنا وأجواء ثقافتنا. نسأل الله أن يثبتنا على محبته وولايته، وأن يجعلنا من المتمسكين بدينه وشريعته، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.